السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم دار القرار. أما بعد، فكنا قد رأينا في مجلسنا الأخير المباحث المتممة لمسألة أو للمسائل المتعلقة بسورة الفاتحة. ذكرنا أنها خمس مسائل. بدأنا ببيان معنى السورة وما يتعلق بها، ثم ثنينا بذكر مباحث الاستعاذة ببيان صيغها وبيان معناها وفضلها، ثم تطرقنا إلى حكم هذه الاستعاذة في الصلاة وخارجها، حتى أتينا على أسماء سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة إن ثبتت لديها مثل هذه الأسماء فهذا الأمر يدل على فضلها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولا بد من فهم معاني أسماء هذه السورة حتى يظهر لك فضلها. أول اسم ذكرناه هو ما تعرف به وما تشتهر به، وهو فاتحة الكتاب. وذكرنا الأدلة على تسميتها في السنة بهذا الاسم وشرحنا معناه. أما الاسم الثاني فكان أم الكتاب، ورأينا كيف أبى بعضهم إطلاق هذه التسمية على سورة الفاتحة، فقال إن أم الكتاب واللوح المحفوظ، وهو قول ابن سيرين. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى بل أم الكتاب هن الآيات اللائي يرد إليهن المتشابه من القرآن. وقلنا إن كلمة أم الكتاب تطلق ويراد بها أحيانا هذا المعنى وأحيانا أخرى معنى آخر، لأن كلمة أم معناها في اللغة المرجع، الشيء الذي ترجع إليه كل الأشياء تسمى أم، وذكرنا الأدلة على ذلك. فمن بين الأدلة على أن من أسمائها أم الكتاب زيادة على ما جاء من آثار وأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك أيضا الاسم الثالث الذي توقفنا عنده وهو أم القرآن، فاسمها أم القرآن. ولا فرق بين قولنا أم القرآن وبين قولنا أم الكتاب، غاية ما في الأمر أن كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام يوصف بالقرآن ويوصف بالكتاب، فوصفه بالقرآن لأنه مقروء ويوصف بالكتاب لأنه مكتوب. قلنا جمع الله له الحفظ من جانبين اثنين، الجانب الأول أنه يحفظ في الصدور لذلك فهو يحفظ ويقرأ، والجانب الثاني أنه يحفظ في السطور فيكتب. وذكرنا الدليل على ذلك وهو حديث مسلم عن عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ أو لم يقترئ بأم القرآن. أما اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الاسم الثالث أو الاسم الرابع بعد الفاتحة، بعد أم الكتاب، بعد أم القرآن، فمن أسمائها أيضا السبع المثاني. فتسميته بالسبع أمر واضح، يعني يتبادر إلى ذهن القارئ والسامع إذا سمع أن الفاتحة اسمها السبع المثاني، يتبادر إلى ذهنه أن المقصود بالسبع هو السبع آيات اللائي التي تشتملها، فهي سبع آيات كما لا يخفى. ولكن لماذا سميت بالمثاني أو ما معنى المثاني؟ هذا ربما خفي علينا فنوضحه إن شاء الله تعالى. يذكر العلماء رحمهم الله تعالى عدة أقوال في بيان معنى المثاني، وكلها في الحقيقة صحيحة، يعني صحيحة المعنى، لأن المعاني إذا صحت فيكون الخلاف ليس على أشده، إنما يكون الخلاف ينبني عليه حسن أو قبح إذا كان يمس المعاني إذا كان يمس المعنى أو يخرجه عن كمال أو يصفه بنقص هنا لا بد أن يختار الطالب أحد الأقوال. أما إذا كان الأمر كله إذا كان الأمر صحيحا كله فهذا لا إشكال فيه. غاية ما ذكره العلماء هو من هذا الباب. صحيح اختلفوا في معنى المثاني لكن هذا الاختلاف لا يضر، مثل ما رأينا في كلمة سورة شفنا أربعة أقوال، لكن في الحقيقة هذه الأربعة أقوال لا تمس السورة من القرآن بنقص أو عيب، كلها تصف السورة من القرآن بالكمال. فهذا يقول لإحاطتها بالآية، وهذا يقول بل هي من الرفعة، وهذا يقول لأنها طائفة من القرآن وغير ذلك. السبع المثاني قيل لأنها مشتقة من الثناء، وهذا سنعود إليه إن شاء الله في تفسير الحمد عندما نفسر قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، نزيد الأمر تفصيلا. المثاني من الثناء، ولا شك أن الفاتحة ثناء كلها على الله عز وجل، فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم هناك تفويض في العبادة وتفويض في الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، ثم سؤال الله عز وجل، فهي كلها ثناء. فقالوا المثاني بمعنى حاوت الثناء والحمد لله عز وجل. وقيل لأنها مشتقة من الثنيا أي الاستثناء، الثنيا والاستثناء. نشرح قبل مش معنى الثنيا، الثنيا هي الاستثناء، فمثله مثلا يجي يقول نهى عن بيع الثنيا، بيع الثنيا هذا يمكن أن يقع فيه إنسان دون، لازم يتصوره قبل. مثلا يجي إنسان يقول لك بعتك هذه الأمور إلا أمرا واحدا، بعتك هذه الكتب إلا كتابا واحدا، هو لم يبين لك ما استثناه، فهنا صار فيه غرض فيه جهالة، أنت لا تدري ما الذي استثناه، ربما استثنى الشيء الحسن وباعك الشيء القبيح. بعتك هؤلاء العبيد إلا عبدا واحدا، يفصل ما هو العبد. بعتك هذه السيارات إلا سيارة واحدة، بين لي ما هذه السيارة التي استثنيتها حتى أعلم. فهذا البيع باطل وآثم الإنسان الذي يعقده، إلا إذا بين بعتك هذه السيارة إلا هذه، هنا صار البيع معلوما فلا بأس. هذا الثنيا، لا نستطرد، نعود فنقول قالوا مشتقة مثاني مشتقة من الثنيا لأن هذه الصورة استثنيت من كثير من كلام الله عز وجل، فخص هذه الأمة بالذات أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصها بالفاتحة. يعني من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها أوتيت هذه الصورة، فهي المثاني أي استثنيت لهذه الأمة. واستدل هؤلاء بما رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما رسول أو بينما جبرائيل عليه السلام، بينما جبرائيل عليه السلام قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان جبريل قاعد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمع نقيضا من فوقه صوتا. النقيض هو الصوت، وهنا المقصود به باب، صوت الباب إذا فتح يسمى النقيض، ولا شك أن السماء باب. فقال فإذا به سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، رفع رأسه فقال هذا باب من السماء، هذا جبريل عليه السلام يتكلم، رفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. باب من السماء لم يفتح قط أبدا منذ أن خلق الله الخالق، لم يفتح هذا الباب إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال جبريل هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. لاحظ شوف المناسبة، لما أراد الله عز وجل أن ينزل هذا الكلام وهي سورة الفاتحة، لما أراد أن ينزلها ولم ينزلها من قبل على أحد اختار لها ما يناسبها، فاختار لها ملكا لم ينزل قط إلى الأرض، وفتح لها بابا لم يفتحه من قبل. وهذه المناسبة نجدها كثيرا في أفعال الله عز وجل، مثل مثلا آية الكمال، آية كمال الدين، آية تمام الدين في سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم، لما كانت آية الكمال ودلت على عظم هذه الدين وأنه تام من جميع الجوانب، اختار الله عز وجل لها الكمال من جميع الجهات، فاختار لها أكمل الرسل، واختار لها أشرف يوم يوم عرفة، واختار لها أشرف يوم من حيث أيام الأسبوع الجمعة، واختار لها أيضا شهر ذي الحجة وهو من أشهر الله المحرمة المعظمة. فتلاحظون أن الله عز وجل إذا أراد تعظيم شيء أحاطه بالكمال من كل جانب وأحاطه بالتمام من كل جانب أيضا. المهم فقال نزل منه ملك لم ينزل قط إلا اليوم. هذا لنلاحظ الحكمة في أفعال الله، ليست أمورا هكذا يعني اعتباطا، بل كل شيء مناسب لحكمة الله. فسلم الملك فقال أبشر يا محمد بنورين أوتيتهما، عندك نوران أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ففاتحة الكتاب هي فاتحة وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. أين الشاهد؟ أن الأمة استثنيت من دون سائر الأمم فأوتيت هذه السورة، فقالوا إذن فهي مثاني بمعنى استثنيت، استثنيت من سائر أو استثنيت هذه الأمة من سائر الأمم. هذا القول الثاني. وقيل وهذا هو المشهور، القول الثالث هو المشهور الذي ربما ما ذكر كثير من أهل العلم غيره، أنها تكرر في كل ركعة، أنها تكرر في كل ركعة. هذا حق، أن صلاة الفاتحة هي السورة الوحيدة التي تكرر في كل ركعة وغيرها لا يكرر. فمن الثني، والثني هو التكرار، الثني هو التكرار. حتى أنت مثلا إذا ثنيت شيء، إذا ثنيت عطفته مثلا على نفسه تقول ثنيته. فالفاتحة يعطف غير تعطف مرة أخرى على نفسها، تعطف على نفسها أي تكرر، فهي السبع الآيات التي تكرر في كل ركعة، هذا معناها السبع المثاني أي السبع الآيات التي تكرر في كل ركعة. لماذا ذهب العلماء إلى هذا القول أكثر من الأقوال الأخرى؟ قالوا لأن فيه أثرا، رواه الطبري رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب أنه فسر السبع المثاني، المثاني فسرها بأنها تكرر في كل ركعة. هذا في وصف الفاتحة بالسبع المثاني، هذا هو المعنى، تكرر في كل ركعة، استثنيت هذه الأمة بها دون غيرها، وربما يكون لها المعنى الأول وهو الثناء على الله. قد يوصف القرآن كله بأنه مثاني، قد يوصف القرآن كله بأنه مثاني، هنا يصير له المعنى آخر، مو معنى أنه يكرر في كل ركعة، ولكن المقصود أنه أن الله عز وجل يعطف فيه الجنة على النار، يعطف ذكر الجنة على ذكر النار، وهذا الذي يقرأ القرآن يجد هذا، يعطف الترغيب على الترغيب والعكس، يعطف ذكر أصحاب أهل الإيمان على ذكر أصحاب أهل الكفران وغير ذلك. فهنا القرآن يوصف كله بأنه مثاني بهذا المعنى، أي يعطف حال أهل النار على حال أهل الجنة وغير ذلك. أما إذا وصفت الفاتحة بالمثاني فاحفظ تلك الأقوال الثلاثة التي ذكرناها. ولا شك أن هذا يبين لنا مدى قيمة سورة الفاتحة التي صار الناس في الحقيقة لا يستشعرون معانيها ولا يستشعرون فضلها. الاسم الخامس من أسمائها أيضا يدل على فضلها، وهو القرآن العظيم، القرآن العظيم. تخيل اسم الفاتحة، فاتحة سبع آيات اسمها القرآن العظيم، فهذا يدل أيضا على فضلها، لأن تسمية الشيء باسم كله يدل على فضله، مفهوم؟ مثل ما تقول زيد هو الرجل، الفاتحة هي القرآن، مفهوم؟ فهذا يدل على فضلها وعلو منزلتها في كلام الله عز وجل. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان في علوم القرآن: وسميت بذلك أي بأم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن. نذكر الدليل على تسميتها بالسبع المثاني وعلى تسميتها بالقرآن العظيم. لماذا؟ لأن لم نذكر بعد الدليل على تسميتها بالسبع المثاني. يدل على هذين الاسمين السبع المثاني والقرآن العظيم قوله عز وجل في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن قوله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم المقصود به سورة الفاتحة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه فسر لنا هذه الآية، وذكرنا في مقدمة التفسير أن أحسن التفاسير هو ما فسره القرآن أو النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، أعظم تفسير هو اللي فسر لك إياه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه، أبو سعيد بن المعلى يقول: كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، أي لأنه يصلي، فقلت فلم أجبه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أصلي. وهذا الحادثة حدثت لصحابي آخر وهو أبي بن كعب أيضا, حدثت لأبي سعيد المعلى وأبي بن كعب. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أصلي, يعني النبي صلى الله عليه وسلم نادى, وكان يصلي نافلة, والنافلة يعني يجوز الإنسان أنه يخرج منها لغرض شرعي كنداء أم أو نداء والد أو نداء نبي الله عليه الصلاة والسلام. أبو سعيد المعلى أخذ بالظاهر أن الإنسان إذا شرع في عبادة لا يبطلها, حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا كان غرض شرعي وكنت في نفل تخرج منها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم, أنا دعوتكم. فقال بعد ذلك لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن, لاحظ هي أعظم سورة في القرآن, قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي وصار يحدثها عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ربما نسي ربما تعمد ذلك ليرى حرص هذا الصحابي على الخير, فهم بالخروج النبي صلى الله عليه وسلم, هم أن يخرج ما علمه السورة. فقال الصحابي أبو سعيد المعلى عندئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قلت لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. شوف كيف اختار ألفاظ الآية التي في سورة الحجر, ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال السبع المثاني هي الفاتحة والقرآن العظيم الذي أوتيته, فهذا نص صريح في تفسير الآية. ومن الأحاديث أيضا في بيان ذلك ما رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم, أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فحديثان في الصحيح في صحيح البخاري يفسر بهما النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية. هناك حديث ثالث في سنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة دائما رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثان. لاحظ هذا الحديث فيه دليل على ثلاثة أسماء, الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثان. ومن أسمائها أيضا الاسم السادس وهي اسمها الصلاة. لو تسأل الإنسان الآن قل هل قرأت بالصلاة, ما يفهم ولا شيء, كيف نقرأ بالصلاة, هل قرأت بالصلاة في الصلاة لا يفهمه. لابد أن يعلم أن المقصود بالصلاة الأولى الفاتحة تسمى سورة الصلاة. فعن أبي هريرة وهذا الحديث سيأتي معنا مرة أخرى في مباحث أخرى, ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى, أي حديث في الحديث القدسي, قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ما هذه الصلاة التي قسمتها نصفين, نصفها لك ونصفها لعبدك؟ أنا أعرف أن الصلاة كلها لله. قال يقصد سورة الفاتحة. شوف التفسير. فقال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي, وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. هذا يذكره العلماء هذا الحديث في استحباب تدبر القرآن, وأنك إذا قرأت الفاتحة مثلا في الصلاة وكنت تقرأها مثلا خارج الصلاة أيضا وأنت تقول الحمد لله رب العالمين تستشعر بأن الله عز وجل الآن يخاطبك حميدا أو يتحدث عنك, حميدا يا عبدي, الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين يقول عز وجل مجدني عبدي, هذا لله. قال فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. بيني وبين عبدي, ما هو الشيء الذي لله؟ إياك نعبد هذا لله, وإياك نستعين الاستعانة من العبد إلى الله فهذا للعبد. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا فضل من الله عز وجل، وهذا يدل على فضلها. سماها الصلاة الناس، هذا تسمية عظيمة، وتسمية الفاتحة التي هي جزء من الصلاة بالصلاة كلها، فهذا يدل على قدرها، وأن الصلاة لا تصح دونها كما سيأتي في فضائلها إن شاء الله تعالى. ومن أسمائها أيضا، لاحظ، الفاتحة، أم الكتاب، أم القرآن، سبع المثاني، القرآن العظيم، الصلاة، ستة أسماء. والاسم السابع وهو الرقية، اسمها الرقية، ويدل على ذلك الحديث المعروف في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، أي قالوا لهم ضيفونا، ومعلوم الحكم الشرعي أن حق الضيافة واجب، سنرى إن شاء الله تعالى في مباحث قابلة إن شاء الله مسألة الظفر، مسألة الظفر بأنك تأخذ حقك الذي لك كما نقول احنا بالسيف، ومنه حق الضيف. إنسان مثلا راح ضيف وابتلاه ربي سبحانه وتعالى بإنسان بخيل لا يكرم، هذا له حق أن يأخذ ما له، يعتبر حقه طبعا بالمعروف، شيء يعني ما يمرقها شوي، يأخذ حقه بالمعروف. ضيف له حقه في الشرع سبحان الله، كأنه إذا دخل في حسابك، دخل في حسابك، وليس الحق أن يبخل عليك وأن يمتنع ثلاث أيام، لكن الحق أن تأخذ، هذه يسموها مسألة الظفر، تأخذ حقك بالمعروف لا تتوسع. المهم هؤلاء استضافوهم ولهم حق، فأبوا أن يضيفوهم، أبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي. شو الله عز وجل إذا أراد شيئا هي له أسبابه، فهؤلاء في سفر، والمسافر هؤلاء لا شك أنهم خرجوا إما لإعفاف أنفسهم ابتغاء فضل من الله أو التجارة، أو خرجوا لجهاد، وأيا كان فهذا في سبيل الله، من خرج ليعف نفسه ابتغاء التجارة ليعف نفسه هذا في سبيل الله، ومن خرج يجاهد في سبيل الله فهذا لا شك أنه من أعظم منازل الجهاد، فهم في حماية الله. الله عز وجل أراد أن يرزقهم حقهم بالرغم من أهل ذلكم الحي من أحياء العرب، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، لدغته عقرب أو حية أو ما شبه ذلك، قال فسعوا له، والسعي مقصود به يعني ما قالش مشوا، فسعوا أي صاروا يركضون من هنا وهناك بكل شيء لا ينفعه شيء، هل من راق؟ وقالوا من راق؟ ما في راق، لم يسعفه أحد بالدواء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا قد لدغ وسعينا له بكل شيء لم ينفعه شيء، فهل عندكم أو عند أحد منكم شيء، يعني شيء دواء شيء رقية؟ فقال بعض الصحابة: نعم والله إني لأرقي، واحد من الصحابة قال إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفون، مفهوم؟ أن يد حق، فهؤلاء أرادوا أن يأخذوا حقا، قد استضفناكم فلم تضيفونا، وإلا فإن الواجب على المسلم أن يفك الكرب عن أخيه المسلم، وأن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة، والصحابة لا يخفى عليهم هذا، فلو لم يكن لديهم حق واجب قد منعهم إياه ما بادله وما اشترط له الجهل، لكن أراد هؤلاء الصحابة أن يأخذوا حقهم وأن يعلموهم حق الإسلام، فقال والله لقد استضفناكم، قلنا لكم ضيفونا فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا أجرا، الجعل هو الأجر. فصالحوهم على قطيع من الغنم، قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فقط، احتفل وقرأ الحمد لله رب العالمين. تعرف شو يقول الصحابي أبو سعيد الخدري؟ فكأنما نشط من عقال. نشط يعني حل من عقال أي رباط. كأن شفت الإنسان لما تربطه إذا ربطته لا يستطيع أن يتحرك، ثم فككته رأيت كيف ينطلق؟ قالت هكذا الرجل نهض، نهض وكأنه فك من رباط. هوش معناته نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قبله قلب، فانطلق يمشي وما به قلب. والقلب هي المرض الشديد. لماذا سمي المرض الشديد قلب؟ لأن الإنسان إذا أصابته العلة والمرض الشديد صار يتقلب من جنب على جنب، لا يستطيع أن يسكن في فراشه. قال كأنه ما به شيء، يعني حتى الصحابة احتاروا فيه. فقال فأوفوهم يعني قبضوهم، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا، يلا نقسم القطيع من الغنم، أنا كنا ضياف ربي كما يقولوا، فأقسموا. فقال لهم صحابي لا والله لا تفعلوا حتى نأتي النبي عليه الصلاة والسلام فنذكر له الذي كان. يعني رأوا أنه لا يليق، هكذا رأوا أنه ربما لا يليق أن يأخذ إنسان أجرا على كلام الله وعلى الرقية. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا عليه فذكروا له ذلك، فقال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كلام الله سبحانه. وما يدريك أنها رقية في الشرع إذا قال ما يدريك يعني حق، وما يدريك بمعنى حق دائما. فهذا أسلوب عربي سيأتي معنا إن شاء الله الفرق بين ما أدراك وما يدريك. ما يدريك بمعنى أنها رقية، كأنه قال إنها رقية، فسماها العلماء سموا سورة الفاتحة سورة الرقية. يقول عمر بن الخطاب الفاتحة، أو قال بعضهم، لأن عمر بن الخطاب كان مشهور عنه أنه يرقي بالفاتحة فقط، حتى قال ابنه رضي الله تعالى عنه ابن عمر كان عمر بن الخطاب لا يكمل سورة الفاتحة حتى يبرأ الرجل، حتى يبرأ ما يكملهاش. ولكن سئل رجل من التابعين قال الفاتحة هي الفاتحة، ولكنه أين قلب عمر؟ الفاتحة لا تزال هي الفاتحة، هل تغير منها حرف؟ لا، لكن أين قلب يثق في الله عز وجل أن هذا القرآن الذي يتلوه الآن هو أنفع الأدوية وأنجعها على الإطلاق؟ فأين قلب عمر؟ هذا الاسم قلنا هو شو السابع، اسم السابع نعم الرقية. وتسمى أيضا سورة الحمد لله كما جاء في الحديث السابق، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة الحمد لله هي أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وهذه في الحقيقة تسمية للسورة باسم جزئها، كما نقول زعما قرأت سورة تبارك، شو معنى سورة تبارك؟ سورة الملك. هل قرأت سورة قل هو الله أحد أي سورة الإخلاص؟ هل قرأت سورة براءة؟ تبانا تسمى سورة التوبة سورة براءة. المهم تسمية السورة باسم جزئها كثير وكثير. هذا ما صح يا أخوانا، هذا فقط الذي صح، وغيره طبعا أقصد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماها بثمانية أسماء كلها مذكورة ولله الحمد بأدلتها. وهناك أسماء تدل على فضلها ثبتت عن بعض الصحابة وعن التابعين. فمثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يسميها أساس القرآن، أصل القرآن، أساس القرآن، لأن كل شيء يبنى عليها. كما شفنا أم القرآن كل شيء يرجع إليها، أساس القرآن كل شيء يبنى عليها. وسماها سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى بالوافية، الوافية بمعنى أنها تفي بما في القرآن من معاني، كل المعاني التي في القرآن تجدها في الفاتحة. وقيل لأنها تفي الصلاة بها، الصلاة لو صليت ركعة واحدة قرأت في ركعاتك كلها بالفاتحة فقط صحت صلاتك بإجماع العلماء، يعني الفاتحة هي الواجبة والباقي سنة. وسماها يحيى بن أبي كثير بالكافية لأنها تكفي عن غيرها وغيرها لا يكفي عنها، الكافية لاحظ اسمها الوافية والكافية. وسماها بعضهم الدعاء، وسماها بعضهم السؤال، وسماها بعضهم اسما جميلا سورة المناجات، لأن الإنسان يتحدث مع الله عز وجل. وسنرى إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة براعة أو هناك شيء اسمه الالتفات، كيف الإنسان يناجي ربه عز وجل حتى يصل إليه فيسأله. ومنهم من سماها سورة التفويض، لأن الله عز وجل يقول العبد فيها إياك نعبد وإياك نستعين، فوضت أمري إليك. وما بعضهم سماها سورة الشفاء، لكن اعتمد حديثا ضعيفا. أنا أبين أحاديث الضعيفة حتى إذا مرت بك في كتاب أو مرت بك في شريط فإنسان يعلم أنها حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفاتحة شفاء من كل سقم، هذا الحديث رواه الدارمي وهو لا يصح. الفاتحة شفاء من كل سقم. هذه المباحث هذه خاتمة المسألة الثالثة. تكلمنا عن السورة، تكلمنا عن الاستعاذة، تكلمنا عن أسماء سورة الفاتحة، بقي علينا مسألتان اثنتان، قلنا خمس مسائل. المسألة الرابعة نتحدث فيها وإياكم عن فضل سورة الفاتحة. أنا أظن أننا قد تحدثنا عن فضل سورة الفاتحة إلى غاية الآن من خلال أسمائها. ففضائل السور أمر مهم، المسلم ينبغي له أن يعلم فضائل السور، فضل كل سورة. لماذا؟ أولا من باب الترغيب في قراءة كتاب الله، ثانيا من باب الترغيب في حفظ ما هو أعظم من غيره. إنسان مثلا ليس له قدرة على الحفظ، إيه والله أنا أخيره وأقول أحفظ ما فيه أجر، ما فيه ثواب، ما فيه منفعة أكثر. فهم يعني إنسان لا يستطيع أن يحفظ إلا اليسير، فنبدأ بالأهم فالأهم. مثلا قل احفظ سورة الفاتحة، لماذا؟ لأنها لا تصح الصلاة إلا بها كما سيأتي. تقول احفظ سورة المعوذتين، لماذا؟ لما فيهما من عظم النفع في دفع كثير من المضرات. توصيه مثلا بأن يحفظ عشر الأول من سورة الكهف، فهم لماذا؟ لما فيها من العصمة، لمن حفظها عصمة من الدجال كما في صحيح مسلم. وأيضا تنصحه مثلا بأن يحفظ خواتيم سورة البقرة لما فيها من فضل أيضا، فيها من أذكار التي يأتي بها المسلم. فهذا إذن معرفة فضائل السور، أولا للترغيب في حفظ كلام الله، للترغيب في قراءته. وقف تجاه هذا الأمر فضائل السور وقف تجاهه الناس موقفين، وموقفان خطأ، والحق دائما في الوسط، دائما هكذا. وأصعب شيء، أصعب شيء الإنصاف، أنك إنسان يمشي في الوسط، في الوسط صعب جدا. فالطائفة الأولى من الطائفتان وقفت تجاه فضائل القرآن موقفين خاطئين. الطائفة الأولى قالت أو نفت أن يكون هناك سورة أفضل من سورة وآية أفضل من آية، قالت هذا لا يليق أن تقولوه. لماذا؟ قالوا لأن كلام الله عز وجل كله فاضل، كله فاضل. وخافوا أن الإنسان إذا قال هذه السورة أفضل من هذه وش يفهم؟ أن السورة الثانية ناقصة ولا لا؟ يفهم النقص فيها. وإذا قلت آية من أفضل من آية أخرى ربما توهم السامع أن السورة أو الآية الأخرى ناقصة، وهذا لا يليق بكلام الله عز وجل. وممن قال بهذا القول أي أبوا أن يقال هذه السورة أفضل من هذه وهذه الآية أفضل من هذه، على رأسهم الإمام أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى وابن حبان رحمه الله تعالى، فقالوا الجميع كلام الله، وأرادوا أن ينسبوه للإمام مالك، وليس لديهم نص في ذلك أن الإمام مالك قال ذلك، إنما فهموه فقط. الإمام مالك كان يكره الإنسان يردد سورة، هذا مذهب الإمام مالك، كان يكره أن يردد المسلم سورة دون سورة أخرى. فهم مثلا تقرأ السورة وتعاونها، كان يكره الإمام مالك ذلك، وهو محجوج على كل حال بما فعله ذلك الصحابي الذي كان يكثر من قراءة سورة الإخلاص، كان يقرأ بها في كل ركعة. وسأله الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت ذلك؟ قال أحبها. قال فإن الله يحبك لحبك إياها، حبك إياها أدخلك الجنة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. المهم أن هؤلاء في الحقيقة مذهبهم غير صحيح لما سبق من حديث أبي سعيد المعلى. وش قال عليه الصلاة والسلام؟ لا أعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يجزم بأن هناك أعظم وعظيم. وسيأتي معنا حديث أبي بن كعب أيضا كذلك فيه التفضيل بين السور. ونظير هذه المسألة نظيره تماما تفضيل بين الأنبياء. بعض الناس ربما يقول لك أنا لا أفضل بين الأنبياء، علاش ربي قال لا نفرق بين أحد من رسله؟ إيش معنى الآية أنت؟ ما في أفهم إيش معنى الآية؟ لا نفرق بين أحد من رسله بمعنى لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، مثل ما فعل اليهود الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، والنصارى الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وإلا فنحن نجزم أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو سيد البشر، ثم يليه أولو العزم من الرسل إبراهيم عليه السلام، نوح وموسى وعيسى وغير ذلك. فلا شك أن هناك تفاضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، نص صريح. فوقع هؤلاء في إشكال نفسه، قال لك نخشى إن فضلت نبيا أن تتوهم النقص في الآخر. نقول لا، نحن نعتقد أن هذا أفضل من هذا ولا ننقص من قدر الآخر، ونقول هذه الصورة أفضل من هذه الصورة ولا ننقص من قدر الأخرى، تنقص منها كفرا والعياذ بالله. لكثرة النصوص التي جاءت بتفضيل سورة على سورة وآية على آية، جاء واحد العالم اسمه ابن الحصار رحمه الله تعالى، قال عجبت ممن يذكر الخلاف في هذه القضية. شبههم كان خلاف، يعني كأنه رفض أن يذكر أصلا الخلاف في هذه المسألة بأنه ليس هناك فاضل من الله. هناك فاضل وهناك ما هو أفضل، فاضل وأفضل. العز بن عبد السلام قال لا شك أن كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره. شو الصورة؟ بارك الله فيك، شو أفضل آية هذه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، ولا آية مثلا تبت يد أبي لهب وتب؟ قال العز بن عبد السلام فالآيات التي كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره، فضرب المثال وقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبي لهب بهذا الاعتبار. لذلك فعظمت سورة آية الكرسي. لماذا عظمت؟ لماذا عظمت آية الكرسي؟ من اللي تبدأ تتخلص وصف لله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني آية. أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي كما سيأتي إن شاء الله. هذه الطائفة الأولى، قلنا لما يتقوا الله هناك تفاضل بين الصور، هناك تفاضل بين الآيات. جماعة ظهرت مقابل هذه، ودائما قلت الحق في الوسط، وهذا يسموه ردود الأفعال. ظهرت طائفة كفرت الناس كلهم، ظهرت المرجئة قال الناس مؤمنون كلهم، ظهرت طائفة أنك قالت الإنسان مسير، ظهرت طائفة قالت لا مخير، ظهرت طائفة حرفت صفات الله وعطلتها، ظهرت طائفة أخرى شبهت. دائما الحق بين طرفين وسط. الطائفة الثانية وش بيها؟ غلت وتساهلت حتى أوردت في فضائل القرآن ما لا يصح، جاءوا هكذا بالغث والسمين وبالحق والباطل بل وبالأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن الكريم. علاش؟ باش يرغبوا الناس في القرآن الكريم، وضعوا أحاديث. وللأسف الشديد ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وعيد شديد. واشتهر بوضع الأحاديث في فضل السور رجل يسمى نوح ابن أبي مريم. نوح ابن أبي مريم الملقب لعلمه وفقهه ملقب بنوح الجامع، كان من الفقهاء، يعني تقرأ ترجمته بين الفقهاء، لكنه ابتلي بهذه البلية، وضع مئات الأحاديث في فضائل السور. لما سئل عن ذلك قال رأيت الناس قد رغبوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة وبأحاديث سفيان وعبد الرحمن بن مهدي، فأردت أن ومغازي بن إسحاق، يعني صاب الناس يهتموا غير بالحديث والسير وفقه أبي حنيفة، قال فأردت أن أرغبهم في كلام الله. هذا نوح الجامع، نوح بن أبي مريم، وقد حكم عليه العلماء بأنه كذاب لا يؤخذ منه حديث. بل سئل ابن المبارك عنه، تعرفوا كيف جرحوا ابن المبارك؟ سألوا قالوا ما رأيك في نوح بن أبي مريم؟ قال هو يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله يعني لباس كي يقول لا إله إلا الله، قاع أوسلك مني وإلا لكفرته. لماذا؟ لأن الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خطير، وإذا أردت أن تبين الحق بينه بحق وإلا فاسكت، أما أن ترد باطل بباطل فهذا ليس من منهج أهل السنة. قلت الصواب هو الوسط، هناك فضائل، هناك تفاضل بين السور، هناك تفاضل بين الآيات ولكنه قليل، الآثار والأحاديث في ذلك قليل. يعني بزاف ناس توسعوا، نعطيك مثال، معوذتان ثبت فيهما فضل، نعم جاي أحاديث، قل والله أحد، نعم سورة النصر ثبت فيها فضل، لا نعطيناك الكوثر ثبت فيها فضل، فضل هكذا إذا قريتها لك كذا فيها، لا سورة الملك، نعم المنجية، سورة المرسلات، لا، وتمشي قليل جدا. عندك مثلا معوذتان قل والله أحد، عندك سورة تبارك، عندك سورة الواقعة حديثها ضعيف، من قرأ الواقعة أمن الفاقر، حديث بلال هذا ضعيف أنك تقرأها كل ليلة. عندك فضائل السور تاع سورة البقرة وآل عمران، مهم قليل جدا. سورة الكهف من قرأها في يوم الجمعة أو من حفظ عشر آية الأولى، قليل جدا جدا. ومن أراد أن يجمع ما صح، أقول ما صح الذي صح، فليرجع إلى كتاب قراءة القرآن في فضائل السور، صح ترغيب والترهيب، لأن الترغيب والترهيب للإمام المنذري فيه الضعيف والصحيح. فتصحيح أو تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى للكتاب، رحمه الله تعالى للكتاب، يبين فيه الصحيح، فترك لك الصحيح. تقرأ باب ما جاء في فضل سورة الفاتحة، باب ما جاء في فضل سورة البقرة، باب ما جاء في سورة فضل سورة آل عمران، ثم تنزل باب ما جاء في سورة الكهف، باب ما جاء في سورة المعوذ قل والله أحد، باب ما جاء في سورة قل والله قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وغير ذلك يحتاج إلى دليل صحيح. جاء في الفاتحة ولله الحمد ما يدل على فضلها والترغيب في قراءتها والإكثار منها. نجمع هذه الفضائل فنقول أولا يكفي أنها سميت بأم الكتاب وبأم القرآن وبالقرآن العظيم كما بيناه، فقد جمعت القرآن كله. يقول الطيبي رحمه الله، هذا من الشافعية، يقول لك نقل عنه ذلك السيوطي، يقول الفاتحة مشتملة على أربعة أنواع من أصول الدين. الدين كان أشياء أركان، قال لك الفاتحة جمعت أربعة أشياء يقوم عليها الدين كله. جمعت علم العقيدة، علم التوحيد، لأن فيها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته، الحمد لله رب العالمين، ربوبي، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صفات المولى عز وجل مذكورة في هذه السورة. من العقائد أيضا الإشارة إلى يوم الآخر، مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الآخر. الإشارة إلى النبوة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من هم؟ تفسروا لنا آية النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن الذين أنعم عليهم هم النبيون. فقال اشتملت على مسائل العقائد، واشتملت قال ثانيا على علم العبادات في قوله عز وجل إياك نعبد، كأنك خلقت لهذا، إياك نعبد. قال ثالثا واشتملت على علم الأخلاق، ما يحصل به تهذيب النفس، النفس هذه التي تريد أحيانا أن تطيش كما طاش الشيطان. هذه السورة أشارت إلى ما يمكن أن تهذب به النفس في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي يتضمن تهذيب النفس وتزكيتها كما معروف، وتضمنت علم القصص والأخبار بالأمم السالفة، أشقياء وسعداء، الزوج السعداء الذين أنعمت عليهم، الأشقياء المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الشيء هو الذي جعل العلماء يقولون إن القرآن كله، أي ما سيأتي، شوف أبدأ قرأ من بعد الفاتحة ونزل، إما تقرأ على العقائد أو تقرأ على العبادات أو تقرأ على تهذيب الأخلاق أو تقرأ على قصص من قبلنا، ما في شيء آخر، مفهوم هذا ملا. فاشتملت الآية سورة الفاتحة اشتملت على كل ذلك، هذا ما يذكره الإمام الطيب. ثانيا، هي أعظم سورة في القرآن كما سبق في الحديث الإمام البخاري، حديث أبي سعيد ابن المعلى رحمه الله رضي الله تعالى عنه، يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أعظم سورة في القرآن. وجاء في صحيح ابن حبان أيضا ومستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، كان في سفر، فنزل ونزل رجل معه إلى جانبه. شوف هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الرجل، نزل إلى جانبه فقال له: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ فقال الرجل: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلا عليه: الحمد لله رب العالمين، أفضل القرآن هي سورة الفاتحة. ثالثا، من فضائلها أن الله عز وجل لم ينزلها على نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا الحديث في ذلك، رأينا الحديث الصريح في ذلك. وهناك رواية أخرى، رواية أخرى في سنن الترمذي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي. فقال، كان أبي بن كعب يصلي، فالتفت أبي ولم يجبه، فالتفت ولم يجبه، وصلى وخفف الصلاة، قال: يلا سأذهب إليه لكن أتمم صلاتي. فلما انصرف من صلاته جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: إني كنت في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: أولم تجد فيما أوحي إلي، شو لك التعبير، أولم تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم؟ قال رضي الله تعالى عنه: ما أعظم أدبه، أدب هذا الرجل عظيم. فقال: نعم بلى يا رسول الله، أجد، ولكنني لا أعود، إن شاء الله لا أعود، يعني مليون فصاعدا غير تسقينيجي. فقال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة؟ شوف اللفظ، هذا الشاهد: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ تواحد من نبي الأنبياء ما أوتيها. فقال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: أقرأ بأم القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن سورة مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته صلى الله عليه وسلم. الفضل الرابع أن الله سماها الصلاة، وقد مضى حديث أبي هريرة في ذلك. خامسا، أن هذه بشرى لكم يا أخوانا، هذه بشرى، علاش نقول لكم من ذاك يا سيدي؟ اخشع غير في الفاتحة، وبعدين معليش ما تخشعش في الصلاة، اخشع على الأقل في الفاتحة، لأنه الإنسان هذا باش اللي يخشع من اللي يكبر حتى يخلص، هذا دلونا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، ما فيش إنسان إلا يعترضش. لكن أنا نصيحة: اخشع غير في الفاتحة، حاول إذا فاتك الخشوع. لماذا؟ أي حرف تقرأ فيها يجيبك الله، أي هي تضمن الدعاء، إياك نعبد، من أبدأ الدعاء، إياك نستعين، تطلب الإعانة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. حاول تخشع، لأنك لو استحضرت ما تقول لأجابك الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يستجيب لدعاء قلب ساه لاهب، دعاء قلب غافل، هو غافل عما يقوله، يقول اهدنا الصراط المستقيم ويفكر في شيء آخر. لماذا تجدنا نصلي ربما ولم نهتدي بعد إلى ما يجب علينا أن نهتدي إليه؟ والحديث هذا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما جبريل، رأينا الحديث، بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، لا تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. مفروض أي حرف تقرأه اهدنا الصراط المستقيم سيهديك الصراط المستقيم، لا تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. الفضل السادس أن الصلاة لا تصح دونها، الصلاة لا تصح إلا للعاجز، مثل واحد مثلا الآن يسلم، إنسان الآن يسلم، فإذا أسلم من العسير أن يحفظ سورة الفاتحة لتوه، لا لا، الآن أسلم وحان وقت الصلاة لابد أن يدخل في الصلاة، ما يقولش استناني حتى نحفظ، لا، ماذا أقول؟ علمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصل، وفي الركوع يقول مثلها، في السجود قل مثلها، تتسلم وتبقى تتعلم الفاتحة شوي بشوي حتى تحفظها وتصلي بها، مفهوم؟ وهذا الحديث معروف في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد في قصة ذلك الأعرابي الذي أسلم وقال إني لا أطيق القرآن، لا أستطيع القرآن، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. استدل العلماء من هذا الحديث أن أي أعجمي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، وحتى إنسان كبير في السن يصعب عليه حفظ الفاتحة، فهذا تعلمه هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وسابعا أنها رقية، ومقد مضى الحديث في ذلك، نكمل إن شاء الله تعالى بعد. وهذا الأوان إن شاء الله تعالى نتحدث عن المسألة الأخيرة من المسائل المتعلقة بقولنا باب سورة الفاتحة أو تبويبنا لسورة الفاتحة. المسألة الأخيرة نتدارس فيها هل سورة الفاتحة مكية أو مدنية؟ ولا يخفى عليكم إن شاء الله تعالى أن المكية هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، يعني سورة نزلت في مكة بعد الهجرة نسميها مدنية. العبرة ليست بالمكان، العبرة بالزمان، دائما نحفظ هذا، العبرة في وصف السورة بأنها مكية أو مدنية، العبرة ليست بالمكان بل العبرة بالزمان، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. وثمرات معرفة المكي والمدني تجدونها إن شاء الله تعالى في مطالعة كتب علوم القرآن، فهذا ينفع إن شاء الله تعالى في الدعوة إلى الله، حيث يقدم الإنسان ما يمكن تقديمه، يكون مناسب ما يقدمه يكون مناسبا للمقام، ففي مرحلة الضعف يتصرف على وفق ما تصرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وفي مرحلة القوة يتصرف على وفق ما تصرف به النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فهذا مهم. لذلك دائما ينصح العلماء في وقت الاضطهاد، وقت الذي تحتاج فيه إلى الصبر، أن تكثر من قراءة السور المكية لما فيها من النصح بالصبر والعفو والصفح وغير ذلك، فهذا مهم جدا في تزكية النفوس. المهم، هل سورة الفاتحة مكية أو مدنية؟ هذا من باب التأصيل العلمي، وإلا يمكننا أن أقول هكذا مباشرة هي مكية، لكن دائما يجدر بطالب العلم أن يعلم ما ذكر من الأقوال الصحيحة كما يعلم ما ذكر من الأقوال الضعيفة، حتى يميز إن شاء الله تعالى بين الصحيح والضعيف. جاء عن أهل العلم أقوال في ذلك، ربما تصل إلى أربعة أقوال. فالقول الأول وهو الصحيح، قول الصحيح أنها مكية، نزلت بمكة قبل الهجرة، هذا ثبت بسند صحيح يرويه الإمام الطبري عن ابن عباس وقتادة وأبي العالية، هؤلاء رووا بأنها نزلت قبل الهجرة ولا شك في ذلك إن شاء الله تعالى. لكن هناك قول ثاني يروى عن أبي هريرة لكنه لا يصح، إنما صح عن مجاهد وعطاء بن يسار والزهري، ثبت عنهم أنهم قالوا هي مدنية، وهذا في الحقيقة بعيد جدا، يعني بعيد جدا أن تكون سورة الفاتحة نزلت بعد الهجرة. لكن الأثر عن أبي هريرة ضعيف. لماذا أقول ضعيف؟ لأن هناك القول الثالث احتار بين قول ابن عباس قول أبي هريرة، احتار وش تقدم، قول ابن عباس ولا قول أبي هريرة؟ وش قال؟ قال نزلت مرتين، يلا نزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة، إيه قال لك باش نرضي الطرفين وخلاص. وهذا وارد على كل حال، يمكن أن تنزل آية مرتين يمكن، لكن سورة تنزل مرتين هذا يحتاج إلى دليل. من الآيات التي نزلت مرتين قوله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، نجزم بأنها نزلت مرتين. لماذا؟ لأن هناك حديثان، لأن هناك حديثين صحيحين، أحدهما فيه ذكر قصة أن مشركي قريش سألوا عن الروح، مشركين في قريش سألوا عن الروح في مكة، في هناك رواية أيضا صحيحة فيها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويمشي في شوارع المدينة وسألوا عن الروح فنزلت. فقال العلماء لا بأس بأن ينزل من القرآن آيات مرتين، لا بأس بذلك، لكن سورة تفتقر إلى دليل. حديث أبي هريرة قلنا لا يصح. قول رابع، هذا أيضا أراد أن يرضي الطرفين لكن بطريقة أخرى. هذا القول الرابع حكاه القرطبي عن أبي الليث السمرقندي رحمه الله، لكن هذا القول أغرب من الثالث. تعرف هذا وش قال؟ حب يرضي قلت الطرفين، قال شو أبو عباس على الرأس والعين، أبو هريرة على الرأس والعين، نصفها الأول نزل بالمكة ونصفها الثاني نزل بالمدينة، إيه تمركتها شوي. فهم هذا قول رابع ذكروه، وقال القرطبي وهذا غريب جدا صعب. لماذا اخترنا القول الأول وهو أنها نزلت قبل الهجرة بمكة؟ لأن الله عز وجل قال في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وسورة الحجر مكية بإجماع العلماء، سورة الحجر بإجماع العلماء نزلت بمكة ونزلت قبل الهجرة، هذا لا يختلف فيه اثنان. ويقول فيها الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وش أعطيناك؟ الفاتحة. إذن كيف يعطيه الله عز وجل شيء ويذكره في مكة وهو نزل بالمدينة؟ هذا يستحيل في الحقيقة. فدلت هذه الآية بتاع سورة الحجر على أن سورة الفاتحة قد أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بزمان كبير، بل يذكر العلماء بتاع القرآن كان هناك متخصصون كان يذكر لك الترتيب بتاع نزول السور نزول القرآن، فيقول نزل أول ما نزل العلق ثم المزمل والمدثر ثم الفاتحة. لاحظ يجعلون سورة الفاتحة نزلت الرابعة في ترتيب نزول القرآن، ليس بترتيب المصحف لكن بترتيب نزول القرآن هي الرابعة، فلا شك أنها نزلت بمكة. فهذا أمر إن شاء الله تعالى قد وضح بهذا الدليل. ونبدأ في تفسير سورة الفاتحة، نبدأ بنية الإكمال، يعني دائما لا نقف هنا حتى نواصل إن شاء الله تعالى، لكن لا أظن أننا سنواصل الجمعة القابل لما في هذا الحي وغيره من قنابل ستكون، لا لا يعني ثم بتعرفوا الحي تاعكم، يعني وش راح يكون هالجمعة؟ مش راح يكون، يعني إذا هو في الحقيقة لا ندري إحنا هل يكون اليوم الثاني؟ عادة يكون
يومين، يعني 11 و12
يومين على العيد. ايه دوك احنا خطرة في الحقيقة فكرت قبل ثلاث ايام اربع قاعدة نفكر في هذا الامر هذا، او قبل ذلك من عندي شيء 10 ايام وانا نفكر في هذا الامر كيف نفعل يوم الجمعة القابل ونحن نشرح وهنا جالسون والناس في الحقيقة يعني أشير عليهم بأن يفرقعوا مفرقعات صامتة أفضل، يعني أشياء ما يسمعوها الناس، يعني صامتة سيلونسيوز ما كاش كلهم يجي، لأنه صعب أنك الآن تدرس وغيرك يعني يفرقع في الخارج والمسجد جاي في الطريق، يعني إنسان يتأذى يعني بهذا. فنظن باللي يعني الأفضل أننا نلتقي إن شاء الله في الجمعة الذي بعد هذه الجمعة، أفضل هذا أسلم. أسلم للجميع. المهم ما جاء في البسملة حتى نواصل، وهذه طريقة دائما نمشوا عليها، عمرك ما تحبس، اذكر شيء من مسألة أخرى حتى تكملها إن شاء الله، تكون دائما على نية الإتمام باش تنوي راك ناوي تكمل إن شاء الله، حتى إذا تكون النفس يعني مستعدة للمواصلة. نبدأ سورة الفاتحة، قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أول ما نفسره في سورة الفاتحة، ولم نخرج بسم الله الرحمن الرحيم عن الفاتحة كما فعلنا في الاستعاذة، لأن الاستعاذة ليست من القرآن، وبسم الله الرحمن الرحيم اختلف فيها، سنذكره إن شاء الله ضمن هذه المسائل. البسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، قولك بسم الله الرحمن يسمى البسملة، أما قولك بسم الله تسمى التسمية. فقد يلغز عليك الإنسان بلغز فقهي يقول لك البسملة على الوضوء بدعة، أنت تحار، البسملة على الوضوء بدعة، كيف فهم؟ نعم، يقصد أن قولك بسم الله الرحمن الرحيم في الوضوء بدعة، واش تقول في جهة وضع؟ بسم الله وتسكت، لا تزد على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما فعله أصحابه رضي الله تعالى عنه، قد يلغز عليك. التسمية هي قولك بسم الله، والبسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، لكن قد يطلق بعض العلماء التسمية على البسملة لأنها تضمنت اسم الله عز وجل. قولك بسم الله الرحمن الرحيم يسمى بسملة، وهذا الأسلوب بسملة يسمى في اللغة النحت بالتاء، النحت كأنهم نحتوا من كل كلمة شيئا، خضاو الباء من والسين من بسم الله واللام من الله، فهم هذا النحت. والنحت تعريفه هو أخذ بعض الكلمات أو أجزاء من الكلم من كل كلمة وجمعها في كلمة واحدة، هو جمع أوائل الكلمات في كلمة واحدة. مثال حي على، شو معناها؟ لما تقول حي على الصلاة، حي على مثلا طلبقة، طلبقة، هذه طلبقة في اللغة، الطلبقة هي قولك أطال الله بقاءك، أطال الله بقاءك. ودمعزة، ما تخيلاش يعني راح يضربك ولا دمعزة، الدمعزة هي قول العربي أدام الله عزك، أدام الله عزك. والحوقلة شو معناه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أسلوب النحت. فالبسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم. ولنا في دراسة البسملة مباحث ثلاث، معناها وهل هي آية من القرآن، وثالثا ما جاء في فضلها، وهذا إن شاء الله تعالى نراه لاحقا بيان معناها وهل هي آية من القرآن وما جاء في فضلها. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.